يهتدون.
مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحييكم في حلقة جديدة ودرس جديد من سلسلة كليات الشريعة. ما زلنا في حديثنا عن المقصد الثاني من مقاصد الخلق والكلية الثانية من كليات الشريعة، ألا وهو المحافظة على النفس. وحديثنا اليوم عن التناسل، النكاح والتكاثر في سبيل المحافظة على النفس، مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا بكم
حياكم الله
شيخنا. نبدأ بالنصوص التي تحث على النكاح وعلى التكاثر.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك بأن المحافظة على النفس هي من أهم مقاصد الخلق. سبق وأن تحدثنا على أن مقاصد الخلق هي خمسة، وهي المتعارف عليها في جميع الملل وفي الأواخر والأول، وهو الذي لا يمكن للحياة أن تستقر بدونه، وهي المحافظة على الدين والنفس والمال والعرض والعقل. تأتي المحافظة على النفس في الحقيقة في المراتب المتقدمة، فيأتي المحافظة على النفس بعد المحافظة على الدين، على أنه أحد الضروريات. حتى قال أهل العلم من أهل النظر ومن أهل المقاصد بأن لا يمكن للدين أن يقام إلا بنفس،
هي
وعاء الدين. نعم. ولذلك من المحافظة على النفس، نحن تحدثنا قلنا أحيانا المحافظة على النفس تأتي حول بطريقين أو على محورين، الإيجاد ومن العدم.
نعم.
يعني المحافظة عليها بإيجادها والمحافظة عليها بتكميلها، والمحافظة عليها من العدم والفناء بعدما وجدت.
نعم.
ومن أعظم المسالك التي جاءت بها الشريعة في قضية المحافظة على النفس هو المحافظة على الجنس الإنساني، وذلك من خلال التوالد والتكاثر والتناسل.
نعم.
وهذا التوالد وهذا التناسل وهذا التكاثر لا يقوم بعملية عبثية فوضوية، وإنما قام بنظام إلهي واضح المعالم، وهو قضية الزواج، وهو قضية التكاثر عبر خطوات صحيحة وهي الزواج. ولذلك ربنا جل وعلا قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الجنس البشري في البداية تمثل في بدايته بشخص واحد وهو آدم عليه الصلاة والسلام. ثم خلق الله جل وعلا من آدم حواء، خلقها من ضلعه الأيسر، ثم ركب الله جل وعلا في آدم وفي حواء الشهوة والميل إلى أحد، وهذه آية من آيات الله جل وعلا لغرض بقاء الجنس الإنسان، فتجد الرجل يميل إلى الأنثى والأنثى تميل إلى الذكر حتى يبقى الجنس الإنسان. فمال آدم إلى حواء بهذه التركيبة وبهذه الطبيعة التي غرسها الله جل وعلا وطبع عليها هذا الجنس، فالتقى. ثم حملت حواء بكيسين في بطنها، ذكر وأنثى وذكر وأنثى، فتزوج الذكر في الكيس الأول من الأنثى التي في الكيس الثاني، وتزوج الذكر في الكيس الثاني من الأنثى التي في الكيس الأول. ثم بدأت البشرية في التوالد والتناسل، ولذلك قال جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أزواجا وذرية. والملاحظ بأن قضية الزواج في بداية الخليقة كان الأمر فيها مفتوحا في قضية الاقتران، بمعنى أن في بداية الخلق كان للأخ أن يأخذ أخته، فكما أن قابيل أخذ أخت هابيل كذلك هابيل أخذ أخت قابيل التي في الكيسين، على ما نص أهل التاريخ والتفسير ومن كتب في مثل هذا الأمر، وهناك نصوص طبعا كثيرة في هذا الأمر. ثم بعد ذلك بقيت القضية، وهو أن الرجل قد يأخذ أخته، ثم بعد ذلك ضيق بعدما بدأت البشرية في الاتساع والنمو والتكاثر، بدأت تضيق شيئا فشيئا. وحتى في الأمم السابقة كان الرجل يأخذ عمته وخالته، وكانوا يجمعون بين الأختين ويجمعون بين البنت وعمتها، حتى جاءت هذه الشريعة الإسلامية فرتبت الأمر وضيقته، ليس التضييق الحجر والمنع بقدر ما هو يعني وضعه على ضوابط مؤسسة على قضية تحقيق المصلحة الراجحة وإبعاد المفسدة الراجحة.
طب شيخنا، لما يكون الإسلام يحث على التكاثر والتناسل وفي نفس الوقت جعل هذا التضييق على مسألة النكاح، هناك كثير من المحرمات من النساء من النسب ومن الرضاع والمصاهرة وغيره، وأيضا هناك شروط حازمة للعقد من الولي والشاهدين وغير ذلك، هذا التضييق ألا يضيق على هذا المقصد؟
لا، هو
كيف نفهم هذا، كيف نوفق؟
نعم، هو إذا تأملت وتجد أنه ضيقه، لأن أحيانا كثير أحيانا هذا الزواج يحقق لا يحقق المصالح الراجحة وإنما يحقق مفاسد.
نعم.
لكن نجد في المقابل فتح بابا آخر وهي قضية التعدد.
نعم.
ولذلك في شريعتنا التعدد، حتى التعدد ضبطه بالمناسبة. وهذه معلومة لا بد أن يفهمها جميع من يشاهدنا، بأن التعدد موجود في جميع الأمم وفي جميع الملل السابقة، لكن ليس هناك أفضل ولا أعظم ترتيبا ومحافظة من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام حينما رتبت قضية التعدد ولم تجعلها بهذه الفوضى أو العبثية.
نعم.
ولذلك ربنا جل وعلا قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن تعودوا. في المقابل وجود مثلا البنت ويتزوج رجل عليها عمتها، هذا في الحقيقة فيه مفاسد قد تكون أرجح من المصالح المبتغاة. ذلك أن المعلوم بأن النساء يعني يحصل بينهن من الغيرة الشيء الذي لا يخفى، فهذا سيؤثر على شبكة العلاقات الاجتماعية بالنسبة للأسرة، سيقضي على التواصل وعلى الأرحام،
يؤدي إلى قطيعة الرحم
ويؤدي إلى قطيعة الأرحام بمثل هذه الصورة. ولذلك أيضا ليس من اللائق أن يفترش الرجل عمته وهي أخت أبيه أو خالته وهي أخت أمه.
نعم.
وهذا فيه أيضا فيه نوع من الإذلال لهذا الرحم الذي يجب صلته،
وربما فيه شيء من الـ يعني الإذاء النفسي،
الإذاء لا شك. نعم. والإذلال أيضا، لأن المرأة مفترشة كما يعبر أهل العلم بذلك، ولا يليق بمثل العمة أو الخالة أن تكون في مثل هذا الوضع، خاصة وأن ما يحصل بين الزوجين من الإشكالات وما يحصل ما بين الزوجين من قد يكون هناك غضب وضرب، قد يضرب الرجل امرأته ولا يليق أن يضرب عمته. لذلك في بداية الخليقة لما كانت الأرض بحاجة إلى هذا النوع الإنساني كان الأمر مفتوحا،
كانت الحاجة ماسة،
ثم بعد ذلك بدأ التضييق شيئا فشيئا، فمنعت مثلا في الشريعة الموسوية والشريعة العيسوية أن يأخذ الرجل أن يتزوج رجل أخته مثلا.
نعم.
ثم بدأ التضييق في هذا المجال، لكن فتح عندنا في مجالات أخرى في قضية مثلا الحرائر، للرجل أن يتزوج أربع حرائر.
نعم.
وله أن يعني ينكح ما شاء
من الإماء.
نعم.
نعم. طيب شيخنا، مسألة النكاح كمقصد يعني يخدم مقصد المحافظة على النفس، لكن النكاح نرى أن فيه إزهاقا للمال من ناحية أخرى من تكاليف الزواج أو غير ذلك، ثم أن تكثير الأولاد يؤدي إلى كثرة النفقات.
نعم.
فهنا أيضا لدينا مقصد كبير وهو المحافظة على المال، سنتحدث عنه لاحقا، لكن إذا كان هذا النكاح وهذا التكاثر سوف يؤدي إلى إتلاف المال، فكيف يعني نوفق، كيف نوازن؟
حقيقة إذا أردت أن نبحث هذه المسألة نبحثها من جانبين، الجانب المادي ما يسمى بالحسابات هذه.
نعم.
والجانب الشرعي. أولا الجانب الشرعي، رجل مأمور بأن يتزوج وبأن يسعى وأن يكون أحد الأفراد الذين يسهمون في بقاء الجنس الإنساني.
نعم.
ولذلك من حكمة الله جل وعلا ركب في الإنسان شهوة، هذه الشهوة هي الميل إلى المرأة.
نعم.
ولذلك تجد يعني الخليقة كلها إلا حالات استثنائية قد تكون لسبب معين، ما من أحد إلا وهو له رغبة وميول إلى المرأة، كما أن المرأة لها رغبة وميول إلى الرجل. وهذه حكمة الله جل وعلا، يبقى الجنس الإنساني. فلك أن تتخيل لو أن الخليقة كلهم يعني البشر ليس عندهم هذه النزعة وهذه الشهوة، لعزف الجميع عن النكاح، ولا يعني أوذن بذهاب العالم، لأن العالم سيفنى وسينقرض الجنس البشري. ولذلك ربنا جل وعلا جعل هذه الغريزة موجودة في نفس كل إنسان. ولذلك عمر رضي الله عنه لما جاءه رجل قال له بأنه يعني لا يريد الزواج، قال ما يمنعك من الزواج؟ إما عجز أو فجور، إما أنك رجل فاجر تبحث عن المسارب المشينة
المحرمة،
أو أن فيك عجز. وطبيعي، ولذلك الإنسان الذي لا يستطيع أن يأتي النساء يعرض نفسه على الأطباء، بمعنى أن عنده نقص، لأن الله تعالى ركب في هذا الشيء. وأمر آخر في قضية النكاح، جاءت النصوص المتكاثرة والمتضافرة في الكتاب والسنة على قدسية هذا النكاح، وعلى أنه أمر عظيم، وعلى أن الإنسان يؤجر عليه. فالله جل وعلا اصطفى من هذا الجنس البشري أفضل خلقه، هم الأنبياء والمرسلون. وما من نبي إلا وقد تزوج، إلا الأنبياء الذين قتلوا قبل أن يتمكنوا من الزواج، كيحيى وكعيسى عليه الصلاة والسلام. لكن ما من نبي إلا وتزوج وله أزواج وذرية، كما قال جل وعلا في الآية ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. بل إن الأنبياء حينما تأخر عن إبراهيم الولد سأل الله الولد، سأل الله جل وعلا أن يهب له الولد، حتى رزق بإسماعيل في وقت متأخر في القصة المشهورة، وبعد ذلك رزق بإسحاق. كذلك زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ثم جاءته البشارة. أيضا مريم عليه السلام لم تتزوج، فوهبها الله جل ولدا وهو عيسى، آية من آيات الله جل وعلا. والمقصود بأن النكاح من الجهة الشرعية مأمور به، أيضا هو من الأمور العظيمة، حتى أن الله جل وعلا عظم قضية العقد الذي بين المرأة وبين الرجل،
ميثاق غليظ،
قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فقدس هذا الأمر وعظمه وأكده بجملة من المؤكدات. ولذلك نجد في شريعتنا أن قضية الزواج ليست قضية عبثية، وليست قضية فوضوية، وليست قضية ممكن بذلها وسهل تناولها. وإنما فيها تأكيدات. لماذا؟ حتى يبقى الجنس البشري نظيفا، بعيدا عن الخطوات التي فيها يعني ممكن انحراف، فربما لوثت الجنس البشري من خلال عدم معرفة الأنساب. أيضا في السنة النبوية نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الزواج كثيرا. ففي مسلم من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كثير من الصحابة أتوه من شباب الصحابة فأمرهم بالزواج، إذا رأى علامات الزواج على رجل فرح بذلك عليه الصلاة والسلام، وبين بأن النكاح من سنته ومن سنة هذه من سنته عليه الصلاة والسلام، وأن من رغب عن سنته
فليس منه
وليس على طريقته عليه الصلاة والسلام. أيضا قضية الأجور، يعني جاءت جملة من النصوص تفيد الأجر المترتب على الاقتران بالمرأة. يعني حتى جاء رجل فقال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ولو فيها أجر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في يعني عملية المقابلة أرأيت أن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال نعم، كذلك من وضعها في حلال فله أجر. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإنفاق على الزوج وعلى الأولاد أفضل من الإنفاق على الفقراء والمساكين، وقال الرجل قال حتى ما تجعله في في امرأتك صدق، يعني تجعله في فم زوجتك. هذا جانب. الجانب المادي الذي إذا أردنا أن نحسبه ما يتعلق بالكليات، نحن عندنا الآن الكليات الخمسة عندنا يعني الحديث عنها من حيث الرتبة ومن حيث النوع. من حيث الرتبة عندنا الضروريات، عندنا عفوا الدين
أولا،
والنفس والمال والعقل العرض والعقل. أو العقل والعرض ثم المال. من حيث لما ننظر إلى كلية الآن المال، مع كلية النفس نجد بأن كلية النفس مقدمة على كلية المال.
صحيح.
إيه؟ الأمر الآخر أن بذل هذا المال لا يعني بالضرورة إفناؤه والقضاء عليه، فالإنسان يبذل ماله لتحصيل مقصد أعظم من مقصد المال.
نعم.
ولذلك المال جعل خادم لقضية البقاء على النفس.
نعم.
فالآن مصلحة القلب الذي هو الدين مقدمة على مصلحة البدن، ومصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال. فالإنسان بالمال يداوي نفسه، بالمال يتزوج، بالمال يأكل ويشرب، ولذلك الإنسان يتلف المال لأجل تحقيق الضروريات والحاجيات التي عنده في قضية الدين وفي قضية النفس.
لأنه لو لم يتلفها، لو لم يتلف ماله يعني هلكت النفس.
نعم. هذا شيء مؤكد.
نعم.
ولذلك هو يبذل المال لأجل يتزوج.
صحيح.
ليحقق
صحيح.
المقصود، وهذا شيء طبيعي.
نعم.
يعني في النفس البشرية يعني حتى هذه غريزة. هو يعرف أن الزواج لا يحصل بسهولة أو
بالمجان
ببلاش مثل ما يقولون.
نعم.
أي وإنما لابد أن يبذل المال، فهو يحصل المال لأجل تحقيق هذا المقصد أو الحصول على هذه اللذة المشروعة.
طيب شيخنا، النصوص الشريعة تحث على النكاح وتحث على التكاثر، ولكن لو تذكر لنا بعض الأحكام الشرعية التي تيسر هذه العملية، عملية النكاح فيها لها ضوابط ولها أحكام. هناك من الأحكام متعلقة بالمهور، متعلقة باختيار الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته، مما ييسر عملية النكاح وبالتالي يعين على المحافظة على النفس.
وإذا جئنا لقضية النكاح ورتبناها على حسب كلية الشريعة وحسب المراتب الضروري والحاجي والتكميلي، نجد بأن النكاح من حيث الجملة هو كلي من الكليات، بمعنى أنه لا بد من المحافظة عليه، فلا بد أن يعلم الخلق بأنه من الضروري المحافظة على النكاح، ولا بد أن يدعى إلى النكاح. وهذه الدعوة في الحقيقة يمكن قد يستغرب بعض الناس، يقول يعني كيف يحث الفقهاء على مثل هذا الأمر وهو متقرر في النفوس. أقول قد يكون هناك انحراف عن هذا المبدأ.
صحيح.
فقد يكون هناك طائفة من الناس تتفق على ترك النكاح
رهبانية.
نعم. أو يكون والعياذ بالله مثل الدعوات الموجودة في بعض المجتمعات الإباحية المنحلة المتهتكة، من الدعوة إلى ترك النكاح وما يسمى بالزواج المثلي، يعني الرجل ينكح الرجل والمرأة تنكح المرأة، وهذا موجود في مجتمعات إباحية للأسف الشديد. ولذلك هذه المجتمعات الآن في بعض الدول المادية وليست المتحضرة، حتى نفرق بين الحضارة والمادية. الحضارة في الحقيقة هي قيم لا تختلف ولا تتعارض مع الشريعة، لكن هؤلاء يعيشون حياة مادية. فوجد الآن هناك مجتمعات الآن يطلق عليها بمجتمع العجائز، مجتمع كبار السن، لأن ثانية
الجيل الأول ما زال موجودا ولم يتولد عنه جيل.
نعم. ولذلك نسبة الشباب عندهم متبنية جدا. صحيح. وضعيفة.
نعم.
بسبب ترك الزواج.
نعم.
والدعوة والعياذ بالله، وهذه دعوة منحرفة خارجة عن كل الشرائع السماوية وكل القوانين الأرضية، وهي قضية الدعوة إلى الزواج المثلي والعياذ بالله.
نعم.
وقد تلقى رواج هذه إذا وجدت أرضا خصبة، حينما تكون الصدور متصحرة من الإيمان ومن العقيدة.
نعم.
ومن
صحيح.
ومن الشرع.
تعني يا شيخنا أن تحريم الإسلام لأي علاقات جنسية، دعنا نقول خارج دائرة الزواج، هذا من باب تيسير النكاح.
لا شك، لا شك. والآن هو وجود مثل هذه العلاقات التي خارج محيط الزواج الشرعي هو هدم،
والتي لا تؤدي إلى تناسل.
نعم. هو هدم بالطبيعي لا يكون. نعم. يعني الزواج المثلي لا يدعو للتناسل.
نعم.
وإنما انحراف وشذوذ وانقلاب في المفاهيم وتغير في يعني ما يعقل أن يبقى الجنس البشري مع وجود هذه الانحرافات.
نعم.
ولأجل هذا قد يكون يعني مثل هذا الأمر، حتى جاءت الشريعة فحثت على قضية الزواج وعظمته وجعلت له يعني هذه القدسية.
نعم.
أما قضية يعني التيسير، فنجد بأن الشريعة في الحقيقة فتحت أبواب التيسير في قضية النكاح.
نعم.
فالنكاح لما كان مقصد اعتبرناه ضروري، هناك حاجيات هناك كماليات. الحاجيات مثل قضية المهر.
نعم.
مثل قضية البيت المستقل.
نعم.
مثل قضية الرؤية الشرعية. حتى يعني يبقى الزواج دائما، لأن المقصد من الزواج الديموم والاستمرار والبقاء. فالشريعة جاءت ففتحت أبواب مهمة جدا تبقي حتى لا يتفاجأ الزوج مثلا برؤية زوجته وهو
لا يراها بالجمال الذي
نعم قد رسم صورة معينة فيتفاجأ. كذلك المرأة قد تتفاجأ بزوجها فلم تره من قبل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء، كان يقول إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها، فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها.
نعم.
عندنا ما يسمى بالكماليات، لاحظ احنا رتبنا على ترتيب الأصوليين ما يتعلق بالضروريات والحاجيات والكماليات. الكماليات من قضية إعلان النكاح.
نعم.
وإعلان النكاح هذا يعني أقله شاهدا
وليمة.
أقله شاهدا وأكثره الضرب عليه بالدف وإعلانه للمنع. هذا يسمى إذا جئنا بالترتيب يسمى حاجي. للأسف الشديد الآن أغلب الناس يجعلون الحاجي في مقام، يجعلون الكمالي
في
التحسيني في مقام الضروري. أنا أعرف أناس وعايشت قضايا في الحقيقة
رغب عن النكاح بسبب حفلة،
هدم الزواج لأجل الاختلاف على حفلة الزواج. يعني في حالات مثلا الزوج يكون رجلا صالحا وأهل الزوجة يكونون يعني على فكر معين، فيشترطون مثلا في حفلة الزواج أن تكون حفلة صاخبة، حفلة فيها تبذير، فيها إسراف، فيها تهتك، فيها اختلاط، فيها يعني جميع حفلة يحضرها الشيطان،
فيها إسراف وتبذير
باختصار يعني.
نعم.
يحضرها الشيطان.
نعم.
فيؤثر هذا على قدسية هذا الزواج، ولذلك الزوج يعني لا يرضى بهذا، يريد أن يبدأ حياته بشكل بالطاعة. نظيف بطاعة. نعم. حتى ينال البركة في هذا الزواج، وهم يرفضون ويعلقون قضية استمرارية النكاح على
هذا الشيء التحسيني،
هذا الحفل. هذه الحفلة فيحصل هدم، وهذا حقيقة من أعجب العجب، هذا من أعجب العجب، وهذا يدل والعياذ بالله على أن هناك يعني انحسار في
فهم مقاصد الشريعة،
فهم الدنيا قبل مقاصد الشريعة. يعني صحيح. الآن أنا أعجب يعني دعنا نقول مثلا بأن هؤلاء يعني بعيدين عن العلم الشرعي، لكن في مسائل الدنيا
صحيح.
يعني هل يعقل يعني يهدم الإنسان
تفسد زواج ابنتك في سبيل
حفلة؟
نعم.
مع أن أمر تحسين.
نعم.
ولو وجد شاهدان على القول الراجح من قول أهل العلم في هذا يكفي شاهدين بأن فلان اقترن بفلان. نعم. وهذه القضية في الحقيقة من أهم القضايا، ولذلك الشريعة جاءت فأكدت على هذا الجانب.
نعم.
ودعت إلى إقامة الولائم لأجل أن يعرف الناس بأن فلان تزوج فلان،
وهذا يخدم مصلحة النكاح فيما بعد. طيب الشيخ جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم، وما زال حديثنا عن المحافظة على النفس مستمرا ككلية من كليات الشريعة، جزاك الله خيرا. وشكرا لكم مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة، ولقاؤنا بكم يتجدد بإذن الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.